الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 60 بعد 1000 على 1 بعنوان الفتن التي تأتي على المسلمين كقطع الليل المظلم، ومسائل حديثية وفقهية. تم تسجيل هذا المجلس في 26 ربيع الأول 1411 هجري، الموافق 15 من الشهر العاشر 1990 ميلادي. لو سمحت شيخنا، في عند أخونا أحمد السفرين بعض الأسئلة.
تفضل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إذا سمحتم شيخنا، عندنا بعض الأسئلة نرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة عليها.
تفضل.
حديث عائشة رضي الله عنها: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يعني ماذا يعني؟
يعني قوله عليه السلام في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. ذاكر أنت الحديث هذا: كنت سمعه وبصره. عارف شو معنى هذا الحديث؟ إذا كنت عارف شو معنى هذا الحديث ففسر حديثك بهذا الحديث.
شيخنا يا ريت تفسر.
يعني أن الله عز وجل إذا كان من القواعد التي وضعها، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في القرآن، وعليكم السلام، أهلا، ما شاء الله، مبين رجل كريم، كل واحد بتسلفه سلام. أهلا أهلا، مرحبا، كيف حالك؟ أهلين أهلا، وعليكم السلام، أهلا، وعليكم السلام، وعليكم السلام، أهلا. ربنا يقول في القرآن مثلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ويقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، وفضل الله عز وجل يعني لا حساب له، كما نعلم جميعا من مثل حديث مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر رجل يخرج من النار وآخر رجل يدخل الجنة رجل يخرج من النار يحبو حبوة حبوا إلى الجنة. فتبدو له شجرة عظيمة من بعيد فيقول يا ربي أوصني إلى هذه الشجرة حتى أستظل بظلها وأكل من ثمرها وأشرب من مائها، فيقول الرب تبارك وتعالى أي عبدي هل عسيت إن فعلت أن لا تسألني غيرها؟ يقول لا يا رب لا أسألك غيرها. فيوصله الله عز وجل إلى هذه الشجرة ويأكل ويشرب ويستظل إلى آخره، ثم يتابع طريقه إلى الجنة. وباختصار للحديث ثلاث شجرات ضخام، كل ما جلس عند واحدة تبدو له ثانية، ويجري هذا الحديث بين العبد وبين الرب وبيعاهد الرب أنه ما بيسأل غيره، ثم بيطمع في رحمة الله عز وجل فيسأله حتى الشجرة الثالثة، ثم ينطلق حتى إذا ما اقترب من الجنة وجاءه من ريحها وأصوات أهلها قال يا ربي أدخلني الجنة، هو عاهد ما يسأل غير الشجرة هاي الثالثة. فيقول الله عز وجل له أدخل الجنة ولك فيها مثل الدنيا وعشرة أضعافها. فيقول العبد أي ربي أتضحك بي وأنت الرب؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فسأل أصحابه لما ضحكت يا رسول الله؟ قال لأن العبد حينما قال أتضحك بي وأنت الرب ضحك الرب فضحكت. وهكذا توارد الحديث وتناقله الأئمة الحديث بسلسلة بالضحك. فابن مسعود ضحك قال له التابعي لما ضحكت؟ قال أن الرسول ضحك، قيل له حتى يصل الأمر للرب. وهكذا الرواة تلقوا هذا الحديث بسلسلة فضحك فضحك إلى آخره. الشاهد أن هذا الحديث يدل المسلم على أن الله عز وجل يعامل عباده ليس بعدله فقط بل وبفضله. ومنذ يومين أو ثلاثة جاءني سؤال من أحد أخواننا الجزائريين هاتفيا طبعا، وهم كثيرو الاتصال والسؤال، لكن مع الأسف الهواتف عندهم سيئة جدا. قال لي كيف التوفيق بين قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أو وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وبقوله عليه السلام لا يدخل أحدكم الجنة بعمله ولكن بفضل الله ورحمته قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضله ورحمته. فأجبته بما خلاصته بأن الباء في الآية يسميها بعض العلماء بالباء السببية، والباء في الحديث بالباء الثمنية، يعني الإنسان مهما عمل صالحا ومهما طال عمره فهو لا يستحق تلك الجنة التي وعد بها المتقون، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها من السعة ما سمعتم مما يمن الله عز وجل به على آخر رجل يخرج من النار، مثل الدنيا وعشرة أضعافها. هل هذا بإيمانه الذي أنجاه من الخلود في النار؟ هل هو بهذا الإيمان الضئيل بيستحق هذه الجنة وهذا النعيم المقيم؟ الجواب لا. فإذا كان هذا فضل الله عز وجل لآخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة، أفلا يسارع ربنا عز وجل إلى مرضاة الرسول عليه السلام وقضاء حاجته وهواه، وهو طبعا لا يهوى شيئا يخالف الشرع؟ فهذا هو معنى قول السيدة عائشة: إني لأرى ربك يسارع في هواك. واضح هذا؟ فرجوعا إلى ذاك السؤال، كيف التوفيق بين الآية ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ولا يدخل أحدكم الجنة بعمله؟ فالمنفي، هذا تعبير أهل العلم، المنفي في الحديث غير المثبت في الآية. المثبت في الآية ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون غير المنفي في حديث لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. هناك ادخلوا الجنة بعملكم، هنا لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. كيف التوفيق؟ المثبت غير المنفي والمنفي غير المثبت. وتفصيل ذلك كما قلنا: لا بد لدخول الجنة من السبب وهو الإيمان، لكن ما في المدخل هذا من النعيم المقيم الأبدي الأزلي ليس هو، لا ليس ثمنه هذا العمل الذي يفعله الإنسان في هذه الحياة الدنيا القصيرة. إذن الدخول سبب الإيمان، أما التمتع بهذا النعيم المقيم الذي كما قلنا آنفا في الجنة ما لا عين رأت إلى آخره، هذا لا يستحق الإنسان بعمله. فإذا هذا العمل ليس هو ثمن دخول الجنة، ولكن هو إيش؟ سبب دخول الجنة. وأنا كنت في الشام أضرب مثلا تقريبيا، رجل كريم، ملك كريم، في عنده حدائق غناء، يعلن أنه كل من يريد أن يدخل لابد من أن يقدم قرشا فلسا دينارا إلى آخره، ومنهم من يفعل منهم من لا يفعل. هؤلاء الذين فعلوا واستجابوا لرغبة الملك عاشوا في هذه الجنة ما شاء الملك كيفهم إلى آخره. هن شو دفعوا؟ دفعوا قرش فلس دينار اللي هو، لكن هالقيمة المدفوعة ليست ثمنا لهذه الكرامة التي تمتعوا بها في هذه الجنة وهي في الدنيا، فما بالك في الجنة، جنة الآخرة وفيها كما علمتم. واضح الجواب؟ غيره.
هل يجوز أن ندعو على مسلم بقولنا أصابك الله بالجن لأنه لم يؤمن بأن الجن يتلبس المرء؟
لا، هو الأصل أن يدعى له بالهداية إلا إذا ظهر منه استكبار على الحق وعناد، فحينئذ يصار إلى يعني الدواء الذي يقال فيه في بعض الأمثلة العربية آخر الدواء الكي. عرفت كيف؟
نعم.
الأصل أن يدعى له بالهداية، لكن إذا ما تبين لهذا الداعي بأن هذا رجل متعنت ومستكبر ويرد الحق بعد وضوحه وظهوره، حينئذ ما في مانع من الدعاء عليه. نعم.
كيف تسنى لكم شيخنا بمعرفة الفتن؟ تقولون عن مثلا أن هذا الزمن زمن فتن، فكيف نعرف أن هذه هي الفتن وهي بالذات المراد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تأتي عليكم فتن كقطع الليل المظلم؟ كيف نعرف أن هذه فتن وهذه ليست فتن؟ يعني التفريق.
أظن أنه السؤال أقل ما يقال فيه ليس فيه دقة، ولعلي إذا قلت هل ترى فرقا بينما إذا كان السؤال هل هذا الذي وقع هو من الفتن، أو أنه هل هذا الذي وقع هي الفتن، في فرق بين السؤالين؟
لا.
الله أكبر، كيف لا؟ بعيد السؤال. إذا قال قائل هذه الفتن التي نراها هي من الفتن التي جاءت الأحاديث فيها تترى، هذا الذي نراه من الفتن، آخر بيقول هذه هي الفتن، ما في فرق بين القولين؟
في فرق طبعا.
طيب، فأنت يا ترى تعني الأول ولا الثاني؟
لا، أعني الثاني، يعني أعني أنا يعني هذه من الفتن أو هذه هي الفتن الأول.
إيه، ثبوت على شيء.
الفتن شيخنا، هذه هي الفتن.
يعني أتدري أنك لما بتقول هذه الفتن أنه معنى الكلام أنه ما في فتن غيرها؟ ما أظنك تدري.
لا، ما أقصد هذا.
إذا بتقصد هي من الفتن.
حد
الآن ظهر لك شو الفرق بين عبارتين؟
التفريق بين السؤال هذا والسؤال اللي أنا طرحته؟
سؤالك يا أخي يعطي يعني أنه ما في فتن غير اللي عم نشوفه نحن الآن.
لا، مش هذا اللي أعني شيخنا.
إذا تعني هذا من الفتن.
نعم.
فإذا كنت تعني هذا فبتلح على سؤالك.
يعني كيف نستطيع ان نعرف انه مثل هذه الفتن، يعني من هذه من الفتن؟
ايه، سبحان الله، هذا بقى سؤال محرج. تعرف ليش؟ كيف نستطيع ان نعرف انه هاي لمبة شعلة وهي شعلة وهي شعلة وقدامي هناك الصدر؟ شلون بدي جاوبك؟
يعني شيخنا، لماذا نعدها من الفتن؟
انت فهمت علي شو عم احكي؟
اي نعم. شيخنا يعني تقصد توضيح الواضحات.
أيوة، عافية عليك. الآن هنقرب لك الموضوع. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي كافرا ويصبح مؤمنا. أنت عم تلمسها لمس اليد القضية هاي؟
لمس اليد يعني حقيقة؟ لا، يعني لا. هذا واقعين فيه.
إيه، هو هذا مقصود. يعني يعني هذا شيء معنوي، لكن هو من الوضوح والظهور كأنك تلمسه لمس اليد. فإذا أنت متبني مذهب الظاهري وبتاخذ العبارة هيك مادية محضة، بنسحبها نحن الكلمة عشان خاطرك. لكن بقول الآن أنه يصبح الرجل فيها مؤمنا إلى آخر الحديث، هذا المعنى. انت عم تشوفه بعينك في حياتك، ما عم تلمسه لمس اليد، منخاف من هالعبارة هاي. طيب هذه مو فتن؟
فتن.
طيب ان يقول الرجل يعيش برهة من الزمن يعتقد بانه زيد من الناس رجل كافر او فاسق، ما بين عشية وضحاها اذا به يعتقد خلاف ذلك. هون الفتنة واضحة جدا. شو السبب؟ لما هذا الشخص انقلب رأيه، إما أن يكون مخطئا أو أن يكون مصيبا، فإن كان مخطئا فهو الذي افتتن، صح؟
نعم.
ليش؟ لأنه زيد كان فاسق فاجر كافر، وإذا به يعتقد أنه هو اللي بده ينصر الإسلام والمسلمين، وهو هو الشخص ما تغير. هذا بالنسبة لزيد من الناس اللي كان يرى أنه فلان فاجر ثم صار يعتقد في صلاح، هذا افتتن. أو يكون بالعكس، فعلا هذاك الزلمة كان فاسقا فاجرا كافرا، لكن إيش؟ أصبح مؤمنا. إيه هذا هو الحديث، عم يتعرض للنوعين من الفتنة. يصبح الرجل فيها في هذيك الأيام مؤمنا ويمسي إيش؟ كافرا، ويمسي مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. هذا نحن عم نشوفه. شلون عم تقول شلون بدنا نعرف ونحن عم نشوف الفتن كايش المطر كما قال عليه السلام في بعض الأحاديث. ما أدري أنت حضر جلسة من الجلسات اللي روينا لكم فيها أثر حذيفة، قال إذا كان زمن الفتن فأحب أحدكم أن يعرف نفسه هل أصابته الفتنة أم لا. سمعت هذا الأثر ولا لا؟
نعم. ها؟
فلينظر إذا كان يرى حلالا فصار يراه حراما، أو بالعكس فقد أصابته الفتنة. هذا المعنى ما عم نشوفه اليوم.
نعم.
طيب إذا عرفنا كيف نعرف أنه هذه من الفتن ولا لا.
نعم.
طيب وبعدين انت وين بتروح باحاديث صنفان من الناس؟ وما اكثر هذه الاحاديث، صنفان من الناس لم ارهما بعد، رجال بايديهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كاسنمه البخت المائله، العنوهن فانهن ملعونات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، إلى آخره. هذا مو فتن؟
نعم.
أما سؤال غريب يا أحمد.
معلش يا شيخ لو تشرح لنا، تعيد على اسمعنا أثر حذيفة الذي ذكره.
أثر حذيفة الحقيقة يعني كأنه مفصل تفصيل على واقعنا اليوم. نعم. ويغلب على الظن أنه هو من الأحاديث المرفوعة إلى الرسول عليه السلام، وتلقاه حذيفة منه لأنه كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد صح عنه أنه قال إذا أحب أحدكم أن يعرف هل أصابته الفتنة أم لا فلينظر إذا كان يحرم سابقا شيئا فصار يحلله، أو كان يحلل سابقا شيئا فصار يحرمه، فقد أصابته الفتنة، لأنه عم يتبدل حسب الظروف. وهذا نحن اليوم بالرغم من أحمد ما وافق معنا نلمسه لمس اليد أبدا.
كمل شيخنا. هل ما هو الدليل او هل يجوز استخدام الجن في امور مباحة او في امور مشروعة؟ هل يجوز استخدام الجن؟
هذا سئلت عنه كثيرا، لكن الآن يخطر في بالي سؤال طريف شوي. هل يجوز للجن أن يستخدموا الإنس؟
في شرع
هات نشوف، اعصر مخك نشوف شو بيطلع منه.
هو معصور.
شيخنا اذا كان يجوز للانس ان يستخدم الانس فاظن انه
اياكم
ما استطيع شيخنا عجزم الجواب.
كيف؟
ما استطيع ان عجزم شيخنا الجواب.
ايه انا بقول لا يجوز لا هذا ولا هذا. لماذا؟ لأن الجن عالم غير عالم الإنس، وقد قلت أكثر من مرة أن اليوم الإنسي مع الإنسي أم يعيش برهة من الزمن طويلة، وإذا في آخر الأمر بيطلع هذا الإنسي قرين من الجن، يصير عدو للإنس يعني صاحبه برهة من الدهر، ويخالطه ويتكلم معه ويفهم عليك على بعضه البعض. الآن مع هذه التجربة الطويلة اللي عاش الإنس مع الإنس عم يطلع أحيانا غير ناجح في هذه الصحبة، فما بالك إذا خالطت جنيا وعشرته واستنصحته انه يدلك على الخير، وانت بتظن انه عم يدلك على الخير. هذا شيء. شيء ثاني، الرسول بيقول لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي، لحتى تعرف انه هذا مؤمن وهذا تقي. هل بمجرد ما تجلس معه جلسة وتسمع منه كلمة طيبة أو تستفيد منه نظرية صحيحة معناها صار مؤمن وصار تقي؟ إذن ما هو طريق معرفة كونه مؤمن وكونه تقي؟
مخالطة ومصاحبة وحقه.
جميل. هل هذا بين الإنس والجن ممكن؟
صعب.
غير ممكن. تفضل. هذا من حيث النظر، لكن حسبنا قول ربنا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فلا يجوز الاستعانة بالجن.
يعني شيخنا تأخذ معنى يلجؤ، يعني معنى يعوذون يلجؤون؟
طبعا يعوذون يعني يستعينون بهم. الجن كعالم غيب عن الإنس أشطر في تضليل الناس من الأمريكان واليهود، ولا لا؟ طيب، فإذا كان الأمريكان واليهود وهن جنس من جنسنا بشر مثل حكايتنا عم يتمكنوا من إضلال المسلمين، وما عاد استحلال الأمريكان للبلاد السعودية عنكم ببعيد، صح؟ إذا كان الإنس عم يورث الإنسي، فألا يورث الجن الإنسي وهو يمكر من وراء الغيب؟ هذا أولى وأولى.
شيخنا ألا يشهد بهذا المعنى ولو بالعموم قوله صلى الله عليه وسلم اترك الترك ما تركوكم؟
نعم.
من هذا الباب يعني.
نعم.
طب شيخنا الآية القرآنية اللي هي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، يعني ممكن الاستشهاد فيها في هذا الموضع؟ أساس هنا ملك
تعني بالاستشهاد
التحريم،
تعني تحريم. اي نعم. لا، لأنه الملك الذي طلبه سليمان عليه السلام هو شيء لا يدعيه أحد من هؤلاء الذين يستحضرون الجن، يعني استعانتهم جزء من مليون مما كان الله عز وجل سخر الجن كمعجزة لسليمان عليه السلام.
كان بالأمر، يعني سليمان يعني بطريق الأمر،
كان له سلطة وسيطرة، بينما الآن بالعكس تماما، الجن هو اللي بيسيطر على الإنس.
شيخنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لولا دعوة أخي سليمان، يعني
نعم.
كيف هنا هو النبي عليه الصلاة والسلام أراد ربطه فقط، ما الحكم ولا؟
أنا أظن نفس الجواب، بس لعلك تعني شيء آخر.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما امتنع عن ربط الجني قال لولا دعوة أخي سليمان إلى آخر الحديث.
إيه؟
هو ليس فيه حكم على الجن وكلهم كذا، وإنما على هذا الجني قال لولا إلى آخره. فهل يعني يفهم من هذا يعني الحكم المطلق على هذا الجني ولا على الجن جميعا؟
الآن فهمت سؤالك، بس ما له علاقة بالموضوع. نبينا عليه السلام حينما قال هذه الكلمة هو من أدب العالم مع زميله، أن سليمان عليه السلام طلب هذه الخصوصية له، فأنا ما بدي شاركه فيها، وإلا أنا كنت أربطه بسارية من سواري المسجد حتى يصبح الأطفال المدينة أو صبيان المدينة يلعبون به. فيعني تواضع منه عليه السلام ترك ربط هذا الجني، فكان هو باستطاعته.
وربطه ليس فيه مضاد لدعوة سليمان
مسألة الملك.
ما في.
ما في هنا.
لأنه هذا جزء مثل ما حكينا.
كويس. ما في مضاد، لكن هو من باب الأدب.
أيوه.
هو فعل هذا.
تمام.
جزاك الله خير.
وياك.
هذا شيخنا مش في له رواية ثانية اللي هي مسألة إلا أن الشيطان إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، ولا هذا حديث؟
إيه حديث آخر.
حديث منفصل.
نعم. ما منكم من أحد إلا وله قرين من الجن. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. ما تأكل يا أخي؟ ما بدك تشجعني على الأكل؟
أكل بارك الله
فيك. أكل. شو أكلت؟ حبة حبتين.
شيخنا اختلاف العلم في لفظ ميم فأسلم. ترجيحكم أن الثنتين يعني يبدو الخلان على بعض. نعم.
نعم.
فأسلم فأسلموا.
صاحبنا مو راضي يقول عشان يسمع.
كيف؟
صاحبنا مو راضي يقول عشان يسمع.
ما سمعت شيخنا مرة قال في جلسة لا يجتمع الدرس والضرس.
إيه نعم.
الضرس من السنة حبتين تأكل؟
حبتين؟
نعم.
كيف يعني؟
كل مرة حبتين تأكل؟
هذا سنة الحديث الموضوع. هل بيقول هاي كمان واحدة مشان خاطر.
شيخنا إذا لم تخني الذاكرة كأنكم في صحيح الجامع تضبطون لفظ زادك الله حرصا ولا تعد، هكذا تضبطونها؟
ما أدري. ولا تعد ولا إيش؟
ولا تعد.
تعد؟
نعم.
شو معنى تعد؟
تضبطونها ولا تعد.
هي روايتان، إما لا تعد أو لا تعود.
أظن أنكم ضبطتموها في صحيح الجامع ولا تعد.
إيه أنت عم تقول تعد.
لا
شيخ السلسلة حتى مطول شيخنا ورجح تعود يعني الى الاسراع.
اي نعم.
هذا اللي يرجح.
وعلى كل حال التشكيل في الجامع الصغير والعزو هذا ليس من عملي انا، هذا من عمل السيوطي. انا عملي، وهذا يجب ان يعلم عند طلاب العلم، عملي اولا تصحيح وتضعيف، جعل الصحيح في كتاب والضعيف في كتاب. ثانيا ذكر مصدر التصحيح والتضعيف، وقد ازيد بعض المصادر بعد ان اذكر مصدر التصحيح، فارمز الى من خرج الحديث الى غير من عزاه السيوطي اليه، اما كتاب السيوطي يبقى كما هو. احيانا تيجي مناسبات او ظروف تجعلني اعلق بعض التعليقات، لكن هذا ليس هو الاصل في مشروعي. هذا المشروع هو تقسيم من الكتاب الى صحيح وضعيف وبس، فتشكيل الكتاب والرموز النخيم ميم دال كذا هذه ليست من عندي وانما من عند السيوطي. طيب في حدا غيره احمد لانه اكتسح الساحة كلها، وهذا بطبيعة الحال لما ما حدا بيتقدم فبيبقى الساحة له على حسابه. تفضل.
في صحيح مسلم عن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فيما نحى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله حرم عليكم عقوق الامهات وود البنات ومنعا وهذا وكره لكم قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال وكما قال صلى الله عليه وسلم.
اي نعم.
فهل هنا الكراهه بمعنى التحريم ام هي لها معنى اخر؟
لا، هو الاصل في كل نهي هو التحريم، لكن انا في ظني انه مش هذا الذي تقصده انت، لانه سواء كان الكراهه هي كراهه تحريميه او كانت كراهه تنزيهيه كما قد يظن البعض، المهم ان نعرف ما هو السؤال المكروه بقسميه، اي سواء كان للتحريم او للتنزيه. ولا مو هذا سؤالك؟
أنا الذي أريد، نعم أريد أن أعرف هل هو يعني هذه الكراهة هي أقل درجة في الحرمة أم أنها بمعنى التنزيه كما قال الإمام النووي؟
لا، أنا أعطيتك الجواب، هذا للتحريم، لأن الكراهة في لغة الشرع غيرها في لغة أهل الشرع أو أهل المذهب. الكراهة في لغة الشرع هو التحريم، لأن الله عز وجل قال مثلا: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. نحن ما نقول هنا كراهة تنزيهية، هذا لا يمكن أن يفسر هذا التفسير. وكره إليكم الكفر كراهة تنزيهية والفسوق والعصيان، كذلك قوله تعالى: كل ذلك كان عند ربك مكروها. فكلما ذكرت الكراهة في القرآن أو في السنة فهي بمعنى التحريم. نادر جدا جدا أن يأتي في بعض الأحاديث الكراهة بمعنى خلاف الأولى، نادر جدا. أما المذاهب فعند الأحناف إذا أطلقت الكراهة فهي للتحريم، إذا أطلقت الكراهة عند الشافعية فهي للتنزيه، والصحيح إذا أطلقت الكراهة في الكتاب والسنة فهي للتحريم إلا لقرينة. فهنا قيل وقال وكثرة السؤال، فهو يعني تحريم كثرة السؤال، لكن ما هي هذه الكثرة؟ الكثرة ما هي المحرمة؟ هذه التي تتضمن السؤال إما إذا كان موجها من الصحابة إلى الرسول، فلأن الرسول سيبلغ الصحابة كل ما يأمره الله عز وجل بتبليغه للناس، كما قال عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذا ما في داعي أن أصحاب الرسول العايشين معه وعم يلاحظوا تنزل الوحي بكل مناسبة، ما في داعي أنه يكثروا السؤال للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا إذا كان السؤال يتعلق من الأصحاب إلى الرسول، وإذا كان السؤال يتعلق بالطبقة التي جاءت من بعدهم يعني المسلمين من التابعين فمن بعدهم، حينئذ فالمقصود من هذا النهي هو الإكثار من الأسئلة، إما للتعجيز وإما للمجادلة والغلبة وإما البحث في الأمور الخيالية التي لا يمكن أن تقع أو قد تقع ولكن نادر جدا جدا، فهو من المسائل التي ينبغي أن لا يسألها المسلم. ولهذه المناسبة أقول أن أكثر المذاهب توسعا في التساؤل عن بعض الأمور التي لا تقع مستحيل الوقوع أو إن وقعت فهي نادرة جدا هم الحنفية المتأخرون، فهم يفترضون من المسائل ما لا يخطر على بال. أحيانا بترتب من وراء الإجابة عن سؤال خيالي يكون خياليا في زمنهم ثم يصبح حقيقة واقعية بعدهم، ولكن يظل الحكم الذي أصدروه فاعلا وماشيا بين الناس فينقلب الحكم الشرعي، لأن السؤال المتخيل اختلف بعض الشيء عن الواقع. يعني كنت ذكرت أنا في مناقشة جرت بيني وبين بعض المفتين الذين ينكرون دعوة الاتباع والاجتهاد ونحو ذلك، فقلت له: هذا أمر لابد منه، لأنه الآن تحدث حوادث وتقع وقائع لم تكن معروفة من قبل، فمن أين يأخذ العلماء الجواب على هذه الوقائع التي حدثت؟ لابد من الرجوع فيها إلى الكتاب والسنة. قال: مثل ماذا؟ قلت له: مثل الصلاة في الطائرة. شو حكم الصلاة في الطائرة؟ قال: يجوز هيك على البداهة. قلت له: ليش؟ قال: لأن الصلاة في الطائرة مثل الصلاة في السفينة، والصلاة في السفينة منصوص على جوازها إلا إذا خاف الغرق، والذي يفصل بين السفينة والأرض، لأن الأرض هن بيشترطوا مكان للصلاة، فالأرض مكان للصلاة، فالذي يصلي في السفينة فهو كالذي يصلي في الأرض، لأن الفاصل بين السفينة وبين الأرض هو الماء، كذلك الفاصل بين الطائرة وبين الأرض هو الهواء. هكذا قال. معليش وصلنا معه إلى نتيجة متفقين عليها، بس النكتة وين؟ قلت له: أنت خالفت المذهب. قال: ليش؟ قلت له: لأن الرافع الكبير يقول في كتابه شرح الوجيز للإمام الغزالي أو الغزالي، يقول: وإذا صلى رجل في أرجوحة ليست معلقة بالسقف ولا مدعمة من الأرض فصلاته باطلة. وهذه الأرجوحة هي الطائرة الهليكوبتر بصورة خاصة. قال أنا ما شفت هذا النص. قلت له يراجع شرح الوجيز للرافعي تجد فيه هذا النص، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. الشاهد أن هذا المفتي لو كان ليش؟ لأنه يشترط أن يكون عم يصلي على الأرض، وهذا عم يصلي ما بين السماء والأرض. فسبحان الله، تيجي بقى تنظر السنة ما أهلاها، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطوره. هاي فضيلة السنة. يا الله يا كريم. نعم.
أستاذي شيء من التفصيل، ما هو السبيل لإعادة الخلافة الراشدة؟
أن يقيم المسلمون دولة الإسلام في قلوبهم، هذا هو السبيل. نعم
بالتفصيل.
تفصيل في محاضرات التصفية والتربية لابد. سمعت عنها؟ سمعت؟
سمعت.
نعم
شيخنا، مسألة في العقيدة أبتدي بها، في قول الله عز وجل نسوا الله فنسيهم، وفي قوله سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
نعم.
فهنا سؤال يطرح، هل يجوز أن يوصف الله عز وجل بهذه الأشياء بالنسيان وبالمكر، أم ما معنى هذا؟
يوصف الله بما وصف به نفسه إن كان وصفه بجملة فيوصف بهذه الجملة ولا يشتق منها صفة. فمكروا مكر الله، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نعم فنسيهم. طيب، فهنا ما نشتق من كلمة فنسيهم ومكر الله والله خير الماكرين، ما نشتق اسم فاعل فنقول الله ماكر أو الله مكار أو الله ناس أو نساء أو نحو ذلك، لكننا نقول أن الله عز وجل ينسى بعض الناس، لكن هذا النسيان ليس دائما إذا ما نسب إلى الإنسان الذي من طبيعته النسيان الذي معناه الذهول والغفل عن الشيء. حتى الإنسان إذا نسب إليه في القرآن أو في السنة لفظة النسيان فلا تكون بهذا المعنى المتبادر إلى الأذهان، وهو خروج الشيء من الذاكرة والغفل عنه. فقوله تعالى ومكروا ومكر الله، ثم قوله فأنساهم أنفسهم، ليس بمعنى الذهول، ليس فقط النفي بالنسبة لله بل حتى بالنسبة للعباد الذين قال فيهم نسوا الله. فهو لا يعني نسوا الله بمعنى غاب عن ذهنهم، مثل واحد حافظ مثلا آية أو حديث ثم نسيها ولم يعد يتذكرها. لا، النسيان هنا في هذه الآية نسوا الله، فهو بمثل ما جاء في قوله تعالى وهي آية واضحة جدا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. أتتك آياتي فنسيتها، هو تفصيل نسوا الله، فكذلك اليوم تنسى هو تفسير أنساهم إيش أنفسهم، نعم فنسيهم يعني تركهم وأعرض عنهم وألقاهم في جهنم يصلونها. فإذا هو ما في إشكال بالنسبة للنسيان المنسوب إلى الله، لأنه من جنس النسيان المنسوب إلى البشر، وهو بمعنى تعمد الإعراض. وليس كذلك في آية مكروا ومكر الله، فمكر الله هو غير مكر البشر، لكنه يقابل مكرهم بأدهى وأمر من مكرهم، فهذا هو مكر الله عز وجل. لكن أعود أقول لا نأخذ ولا نشتق منه اسما نصف الله به، لكننا نقول والله خير الماكرين، خير الماكرين، لكن ما نقول الله ماكر، لأن هذا الاشتقاق خلاف ما كان عليه السلام. لكن الشيء اللي ربنا وصف به نفسه نصفه به، فنقول الله خير الماكرين. نعم.
هل يجوز عمل الحسابات في الشركة تودع
أموالها؟ لا، ما يجوز.
ما يجوز.
أبدا. لأن الله عز وجل وضع قاعدة أقام عليها المجتمع الإسلامي، وهي قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المجتمع الإسلامي بدك تتصوره كمعمل ضخم جدا مشكل من عديد من الآلات، وأي آلة من هذه الآلات الضخمة أو الصغيرة أو المعتدلة متعاونة بعضها مع بعض، فيها أسنان، لو سن واحد انحرف عن طريقه أو انكسر اختل عمل هذا المعمل. وهكذا مثل الأمة الإسلامية، من حيث أنه يجب عليهم جميعا أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن لا يتعاونوا على الإثم والعدوان. فالشركة والبنوك ونحو ذلك لو لم يقم أحدهم بالعمل الموكل إليه تعطلت الشركة وتعطل البنك. فإذا كانت شركة خير وبنك إسلامي حقا وفعلا وليس اسما، حينئذ بيكون هذا ترك واجبا. والعكس بالعكس تماما، إذا كان يعمل في شركة تقوم بمحرم أو بنك غير إسلامي وإن سمي إسلاميا فيكون له إثم، يشارك كل الأعضاء الذين قاموا بهذه الشركة. فهذا من معاني قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وجاء تفصيل هذا النهي في بعض الأحاديث صراحة، فيما يتعلق بالبنك اليوم قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فاليوم بعض الناس الذين يتظاهرون بالصلاة بيقول لك أنا ما باكل ربا، وبيظن حاله بالتعبير السوري قاضي غلط، يعني ناس ملاح، أنه ما بياخذ ربا. وياريت يقول كمان ما بياخذ ربا، بيقول ما باخذ فايدة، بيسمي ربا فايدة. هذا جاهل أو متجاهل، وأحلاه ما مره، لأنه لو كان عالما أو كان عاملا بعلمه أين يذهب بقوله عليه السلام وموكله: لعن الله آكل الربا وموكله. وكاتبه وشاهديه. الآن الحديث تعرض لأمر كان معهودا يومئذ، ما في بنوك منظمة محال تجارية خصصت للتعامل بالربا حتى يجي الرسول عليه السلام يعطينا التفصيل الذي أنا أستفيده الآن من الآية ومن هذا الحديث. فأقول أي بنك من البنوك المعروفة اليوم من الرئيس إلى الكناس كلهم ملعونين، من الرئيس، فلا يمكن أن تقوم قائمة البنك إلى الكناس. شو الكناس؟ فعلا ما بيقدروا يعيشوا لو تراكمت خاصة أعقاب السجائر والدخان الخبيث والآخري، ما بيقدروا يعيشوا. فإذا البنك قائم على كل الموظفين من أخطرهم وأدوانهم، كلهم داخلين في هذه اللعنة. إيه رسول ما أعطى التفصيل؟ نقول أولا حسبنا قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمدير والكناس يتعاونون على الإثم والعدوان. ثانيا الرسول عليه السلام لما ذكر أنواع الأربعة، آكل الربا ومنكله وكاتبه وشاهديه، لأنه هذا هو كان الواقع يومئذ. الآن هذا الواقع تطور ودخل فيه عملاء من نوعية أخرى كهذا الكناس مثلا، هذا أيضا يشمله الحكم بالأشكال. وهكذا كل الشركات التي تقوم على معصية الله عز وجل فلا يجوز للمسلم أن يكون عضوا فيها، لأن هذه الأعضاء هي التي تكون هذه الشركة. ولهذا المسلمون الحقيقة أمرهم في خطر، وهم يرجون رحمة الله ويرجون أن يغيثهم الله بالقضاء على اليهود والأمريكان، ولكن الله عز وجل لا يغيثهم لأنه اشتاط عليهم فقال إن تنصروا الله ينصركم. وكل الصياحات وكل المهرجانات وكل الدعوات هذه التي تقام في الصلوات الخمس وغيرها، مكانك راوح على النظام العسكري، ما في منه فائدة إطلاقا. ليه؟ لأننا نكتفي بالقول السهل ولا نعمل العمل الصعب. هل هو الجهاد في سبيل الله حقا؟ كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح، المجاهد من جاهد هواه لله. ولذلك فطريق إقامة الدولة المسلمة وتحقيق المجتمع الإسلامي بيكون بأن يعمل كل مسلم بما فرض الله عليه مما يستطيعه. الآن أنت ما تستطيع أن تقاتل اليهود، لكن تستطيع أن تقاتل منهج اليهود، لباس اليهود، خلاعة اليهود، هذا باستطاعتك. باستطاعتك أن تطهر بيتك ودارك ومحلك وإلى آخره من هذه الأمور، لكنك لا تفعل. إذن ما دمت لا تستطيع أن تفعل الأمر الأهون فلن تستطيع أن تعمل الأمر الأعظم. واضح؟ نعم.
إذا غفلنا عن إيداع البنك ما كنا نسجل، بس انراق حركة الديون عليه لهذه الشركة، وتغافلنا عن أو يعني رفضنا العمل في إيداعات البنك وشغلات هاي تركناها، بس حركة الديون اللي عليه قمنا في تسجيلها وشغلات زي هيك، هل بيجوز العمل فيها؟
كنت تسجيل ماذا؟ كنت بتسجيل ديون من؟
الديون اللي هو الناس اللي بتاخذ منه واللي بياخذ منها.
ما هذا سبق الجواب عنه.
ليه؟ ما مش مرتبطة مع إيداعات البنك. يعني إيداع البنك
الشركة، ما قلت إنه الشركة.
الشركة هي بتتعامل، بس ما بسجل له إياها.
ما أنت ما لك عضو فيها، عامل فيها. يعني ما هذا سبق الجواب. نعم.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
نعم.
في قول الله عز وجل: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجبار يضع فيها قدمه حتى يزوي بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن إلى آخر الحديث. فهل هذا يعني فيها بمعنى على كما قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أم ماذا؟ جزاكم الله خير.
هي على ظاهر الحديث في جهنم، ويوم القيامة لا تقاس عليها أمور الدنيا والحياة الدنيوية. نحن نقول بأن في بمعنى على، لأن الله عز وجل مستعلن على خلقه له هذه الصفة، لكننا في الوقت نفسه نعتقد أنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، لكننا نقول إن نزوله ليس كنزولنا. كذلك وضع قدم رب العالمين